الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله معاشر الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيما بقي من رمضان على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين. وها هو الشهر قد مضى ثلثه الأول، وبقي ثلثه الأوسط والأخير، والثلث الأوسط أفضل من الثلث الأول، والثلث الأخير أفضل من الثلث الأوسط والأول، ففيه ليلة خير من ألف شهر، يعني الأخير. نلتقي معكم في هذا الأسبوع الثقافي بعنوان احرص على ما ينفعك، وكانت هذه أول محاضرة بعنوان جدد إيمانك. وربما يسأل السائل، كيف أجدد إيماني؟ أو هل الإيمان يحتاج إلى تجديد؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وغيره في حديث حسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الإيمان في جوف أحدكم يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث نص على أن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، الثوب المستعمل البالي هو الذي أنهك وظهر عليه كثرة الاستعمال، ليس كالثوب الجديد. كذلك إيمان أحدنا في جوفه، في قلبه، يبلى يعني ييبس ويضعف، وقد يزيد كما جاء عن بعض السلف حتى يصبح كالجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. فإذا كان الإيمان يبلى في جوف أحدنا أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى النجاة، قال: فاسألوا الله. إذا نتجه إلى الله سبحانه ونسأله جل في علاه أن يرزقنا تجديد الإيمان، قال: فاسألوا الله أن يجدد إيمانه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه: قال: والله ما كان بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 3 سنوات، فعاتبنا الله على قسوة قلوبنا. 3 سنوات يا إخوان، أنزل الله آية يعاتب فيها المؤمنين على قسوة القلوب، لم تخشع قلوبهم، ويخشى أن يطول عليهم الأمد المدة كما طال على الذين من قبلهم فتخسى القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فحري بنا أن نحرص على تجديد الإيمان في قلوبنا، وأن نسأل الله دائما أن يرزقنا تجديد الإيمان في القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف أزيد الإيمان؟ وكيف أحافظ على الإيمان من النقصان؟ زيادة الإيمان تكون في أمور، أولها الالتجاء الصادق لله وسؤاله أن يجدد الإيمان وأن يرزقك قوة الإيمان. فالقوة الحقيقية قوة القلب، ليست قوة البدن، وإنما قوة البدن تابعة لقوة القلب. ثانيها كثرة تلاوة القرآن وتدبر آياته ومعانيه ومطالعة تفسيره وفقه ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثالثها الحرص على أداء العبادات على الوجه المطلوب. والوجه المطلوب في الصلاة مثلا أو في الصيام، نأخذ مثالين فقط. في الصلاة قال ربنا جل وعلا في أكثر من موضع في القرآن: يقيم الصلاة والمقيمي الصلاة الذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة، ولم يذكر في القرآن مرة واحدة أداء الصلاة. لما؟ لأن الأداء الظاهر، توضأ، ركع، سجد، رفع من الركوع، سلم، كبر، هذا الأداء الظاهر. لكن إقامة الصلاة مع عشرة الإخوة اتيانها ظاهراً بالأركان والواجبات، واتيانها باطناً بالخشوع وحضور القلب. لذلك أثنى الله على الذين يقيمون الصلاة، الشأن كله هنا في القلب. كذلك الصيام، كل الناس يصومون الآن من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لكن هل يستوون؟ لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابي: يا رسول الله، أي الصائمين أعظم أجرا؟ كلهم صائمين لكن يتفاوتون في الأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. مع صيامه يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، هذا أعظم من الذي لا يكثر من ذكر الله. والصائم كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، صام وأمسك عن المفطرات طعاما وشرابا وشهوة، أمسك، لكن ليس له من هذا الصيام إلا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قام، صلى التراويح مع الناس، وصلى في العشر الأواخر القيام مع الناس، لكن ما له من حظه في صلاته ولا صيامه إلا العناء والشقاء والتعب. لما؟ لأنه فقد أساس العبادة ولب صلاحها، فساد القلب، فقلبه لاهن، إما بعرض من الدنيا زائل، وإما أنه يؤديها ظاهرا دون باطنا. وهو سيد الجوارح القلب، وهو ضعيف حجمه، قوي في إرادته. فإذا صلح، صلح الجسد كله من رأسك إلى رجلك، وإذا فسد، فسد الجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبصلاح قلوبنا يصلح بدننا ويصلح حالنا، وبصلاح قلوب الناس يصلح بلدانهم وعمرانهم. تخيل لو أننا نعيش في مجتمع، نسأل الله أن يرزقنا من فضله، ولا يوجد في قلب أحد منا لا غل ولا حسد ولا ظلم ولا بغضة، الجميع يعملون معاملة واحدة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. القلوب صافية نقية، لا شك أن الجميع يؤدي أعماله على الوجه الأكمل مراقبة لله، ولا يشكي أحد من أحد. فبصلاح القلوب يصلح الأبدان ويصلح البلدان كذلك. تجديد الإيمان بهذه الطرق، قراءة القرآن، دعاء الله سبحانه وتعالى، المحافظة على أداء الصلوات بوقتها. إذا تكلمنا عن تجديد الإيمان، لا شك أن هناك أشياء تنقص الإيمان. نعم، هناك أمور تكدر صفوة الإيمان، بل قد تذهب في الإيمان بالكلية، ونحن في زماننا هذا معشر الإخوة نرى هذا عيانا، مصداقا قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. شوف، يخرج من دائرة الإسلام، من الإيمان إلى الكفر، ويمسي كافرا ويصبح، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. فالفتن كثيرة، والملهيات كثيرة، والمعاصي أشكالا وألوانا، وتدمير الأخلاق، وهدم القيم، وهدم أساسيات الدين، والحرب على العقيدة، حدث ولا حرج في هذا الزمن. بل إن أحدنا يربي أولاده على الصلاح، والمجتمع يربي، والمدرسة تربي، والأقرباء يربون، والجوالات تربي، والإنترنت يربي بحالة عالم آخر. فكم من واحد منا فلتت زمام بيته بين يديه وما يستطيع أن يضبط الأمور، والسبب هذا الإنترنت. فأنت لست مراقب دائما على الأولاد، لذلك دائما نحرص أن نغرس في أنفسنا وفي قلوب أولادنا وإخواننا وأحبابنا التي نسميها المراقبة الذاتية، إن الإنسان يراقب ربه في قلبه ويعلم يقينا أن ربه مطلع عليه، سميع لأقواله، بصير بأعماله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتقلب حال القلب. ربك يطلع على كل شيء. فإذا غرست في قلب نفسك وفي قلبك وفي قلب أحبابك وأبنائك أن الله رقيب عليك، أنا اليوم موجود بكرة مسافر يا ولدي، أنا اليوم حي بكرة ميت، ربك يشوفك يدري أنك صليت ولا ما صليت، قرأت من القرآن ولا ما قرأت، أطعت أمك ولا ما أطعتها، ربك يراك ويجازيك. إذا غرست هذا الأمر في نفسك وفي نفس غيرك صلح حالك وحال غيرك. المراقبة الذاتية. ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن أن يراقب الإنسان ربه، وأن يستعيذ من بالله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ختاما وحتى لا أطيل عليكم معاشر الإخوة، أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه لليمن. معاذ رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة في الحلال والحرام، ورجل كريم جواد، باذلا معطاء، لكن لربما يسأله السائل ما عنده شيء يعطيه فيستدين ويعطي السائل حتى تراكمت عليه الديون، وطالبوه الديانة رضي الله عنه بالوفاء وما عنده شيء يوفي، فاشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد، كما قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وما كان من أجر عملته أو عمولته يسد فيه الديانة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أراد أن يخرج معاذ رضي الله عنه من المدينة ركب دابته، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بجواره، فأراد أن ينزل، ما يصير أنا راكب النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فأراد أن ينزل فأبى عليه الصلاة والسلام أن ينزل، وقال أنت في على راحلتك، ثم قال يا معاذ إني أحبك، يعني أنا أخرجتك وطلعتك من المدينة وأخرجتك من أهلك محبة فيك، يا معاذ إني أحبك، ثم أوصاه بوصية، تأمل الوصية التي استفتحها صلى الله عليه وسلم بقوله إني أحبك، يعني خصصتك فيها لمحبتك، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث دعوات طيبات مباركات. دبر الشيء قالوا آخره وقيل في مؤخره أو بعده، اختلف العلماء دبر الصلاة يعني هل هي أذكار من أذكار الصلاة بعد الصلاة أو من الأذكار التي تقال بعد التشهد وقبل السلام، على القولين اللهم أعني على ذكرك، ترى ذكر الله لا يكلفك شيء، ما يحتاج له طهارة ولا يحتاج له ثياب معينة ولا يحتاج له جلسة معينة، تذكر الله على كل أحوالك، لكن كثير منا ينسى ويغفل. لتعلم أن إذا اشغلت نفسك في ذكر الله فهو توفيق من الله، الله الذي وفقك لتذكره واصطفاك لتذكره ليذكرك في من عنده ويباهي بهم الملائكة كما جاء في الحديث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. كثير منا إذا أراد أن يعدد النعم عدد النعم المحسوسة، الحمد لله مأكلين شاربين آمن وضعنا طيب أمورنا تمام صحيح، وهذه نعمة تحتاج إلى شكر غيرنا يفقدها. لكن يا إخواني النعمة المهمة هي النعمة المعنوية أو الأهم. شنو النعمة المعنوية؟ النعمة المعنوية نعمة الإيمان في القلب والصلاح والتقوى، أن تحس فيها لكن ما تلمسها، تشعر أنك إذا زدت طاعاتك زاد إيمانك، وإذا أكثرت في المعاصي والسيئات نقص إيمانك، تشعر بها لكن ما تستطيع تحسها. أعظم النعم نعمة توحيده سبحانه وتعالى وعبادته واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة تحتاج حقا إلى شكر، تحمد الله أن هداك للإسلام وغيرك في ضلال وكفر، تحمد الله أن هداك للسنة وغيرك على البدعة، تحمد الله أن هداك لتوحيده وغيرك على الشرك تحمد الله ظاهرا وباطنا وتشكره سبحانه وتعالى وتسأله الزيادة، كما قال ربكم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف قال حسن العبادة، ما قال العبادة بس، ما قال يا رب وفقني للعبادة، بل حسن العبادة وحسنها تجديد إيمانك في الإيمان في قلبك، أن تؤدي العبادة على الوجه الأحسن، كما قال ربنا جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل ليس فقط العمل، المراد إحسان العمل، أن تأتي بالعبادة ظاهرا وباطنا، تصوم وتتقرب إلى الله بصيامك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أن الله افترضه عليه وأوجبه، واحتسابا طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كررت هذه الجملة في ثلاثة مواضع من أحاديثه صلى الله عليه وسلم تأكيدا وحرصا على أن العبد يراجع نيته ويراجع إخلاصه وعبادته. الصلاة مكررة والصيام في كل عام والقيام في كل عام، قال إيمانا واحتسابا. هذا هو مناط المسألة، صلاح القلب صلاح البدن، تجديد الإيمان في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاح قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة العبادة، ونراقبه سبحانه وتعالى سرا وجهارا، ونسأله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين الفائزين النائلين لرحمة الله سبحانه وتعالى، الفائزين بغفرانه والعتق من نيرانه. والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.